أحمد الله تبارك وتعالى إليكم إخواني الأكارم بأن بلغنا الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان، فجعلنا ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى وأمد بأعمالنا، فبلغنا صيام هذا الشهر المبارك العظيم الذي هو زينة الشهور كلها، فإن الشهور 12 شهرا ورمضان هو زينتها وهو سيدها، وذلك لما فيه من الخير العظيم ولما فيه من الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للصائمين فيه والقائمين والمقبلين عليه سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات والقربات. فنحمده سبحانه وتعالى كثيرا ونثني عليه ثناء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فإن من نعمة الله يا عبد الله أخي المسلم أخي المستمع أن الله يمد بعمرك فيجعلك تدرك مواسم الطاعات، لأن مواسم الطاعات فرص وهي زيادة في الأجر والثواب، وقتها يسير ولكن أجرها وثوابها عظيم عند الله تبارك وتعالى. وصيام شهر رمضان ثوابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل اختص نفسه بثواب هذا الشهر، ولذلك قال إلا الصوم كما في الحديث القدسي فإنه لي وأنا أجزي به، فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فينبغي علي وعليك أن نستشعر هذه النعمة العظيمة وأن نجعلها نصب أعيننا، فإن ذلك من كرم الله تبارك وتعالى. والعبد إذا استشعر النعم ازداد شكرا وازداد أيضا حرصا عليها. ولذلك أنتم تنظرون وفقني الله وإياكم بما نعيشه في هذه الأيام، كيف أن النعم في السابق كانت تحيطنا من كل جهة، ومن كثرتها يكاد المرء لا يستشعر شيئا منها إلا ما شاء الله، فإنه لما جاء هذا البلاء الذي أصاب الدنيا كلها استشعر الناس عظم تلك النعم، وأيقنوا أنهم كانوا في نعم تحيط بهم ولكنهم كانوا غافلين عن شكرها. فكذلك هذا الشهر العظيم الذي ينتظره العبد من رمضان إلى رمضان، وهو يدعو الله تبارك وتعالى بأن يبلغه إياه، فإنه قد حل بك، فاستشعر هذه النعمة وتذكر من فاته صيام هذا الشهر بأن اخترقته المنية ففارق الحياة، وكان يتمنى أن يكون ممن يصوم هذا الشهر وأن يقومه. كلمتي معكم في هذا اللقاء هو استغلال شهر رمضان، وماذا عساي أن أقول في استغلال هذا الشهر المبارك. نحن لا بد أن نتذكر دائما وأبدا ما جعل الله عز وجل لهذا الشهر من أمور وهيأها وغير الله عز وجل فيها أمورا كونية من أجل هذا الشهر الكريم، بل من أجلك أنت يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ماذا يقول، قال: جاءكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بهذا الشهر الكريم ويبين لهم عظيمة فضله بأن قال: قد فرض الله عليكم صيامه. فإذا كان صيامه مما افترضه الله عز وجل على العبد فوجب عليه العناية به والاهتمام به. ولذلك قال ربنا تعالى اسمه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو مكتوب علينا أي واجب علينا صيامه، فلا بد أن نعتني بما أوجب الله عز وجل علينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه فتحت أبواب الجنان، أي أبواب الجنة الثمانية تفتحت أبوابها، فتحها الله تبارك وتعالى، وذلك حتى يقبل العبد على تلك الجنة العظيمة، ويسعى بأن يكون ممن يدخل من أبوابها، وذلك يكون بما يستغل به هذا الشهر المبارك. قال: وغلقت أبواب النيران أو النار، وذلك حتى يستشعر العبد بأن الأبواب التي تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله عليك أن تغلقها أنت بيدك، لأن ذلك بإرادتك وباختيارك. ما دام أن النار قد غلقت أبوابها فعلى ما يفتح العبد على نفسه أبوابا هي تؤول به إلى النار. ثم قال: وصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مردة الشياطين. والشياطين هم الذين يزينون للناس الباطل، ولذلك الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل وعظمته قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا العدو قد صفده الله عز وجل وسلسله ربنا تبارك وتعالى بالسلاسل سبحانه، فلم يعد هنالك أمر يزين لك ذلك الباطل إلا نفسك التي بين جنبيك وهواك الذي يقودك إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: قال: وفيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهذه سيأتي لها كلمة خاصة بها فيما يأتي من مستقبل الأيام بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا مما جاء في هذا الشهر العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما من الأيام وهو يريد أن يخطب بأصحابه، فقال: آمين آمين آمين. فسأله أصحابه رضي الله عنه: سمعناك تقول آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فقل آمين. قال آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليك فقل آمين. قال آمين. وفي رواية: أبعده الله، يعني ذلك الذي يدرك رمضان ويدرك أبويه ويدرك وأيضا يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. فإذا هذا الشهر العظيم هو شهر المغفرة وشهر الرحمة، وأيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء من النار يعتقهم الله عز وجل. وهل أنا وأنت يا عبد الله إلا ونرجو الله تبارك وتعالى المغفرة أولا، ثم الأمر الآخر نرجوه سبحانه بأن يعتقنا من النار، لأن من أعتقه الله عز وجل من النار فاز بالجنة، ومن غفر الله ذنوبه فلا خوف عليه ولا هو يحزن، لأن الغفور الغفار قد غفر ذنبه فستره وعفى عنه فمحاه وتركه ولم يحاسبه عليه. فأي فضل عظيم يا إخواني في هذا الشهر العظيم، فلا شك أنه فلا شك أنها فضائل عظيمة وخيرات كبيرة جدا ادخرها الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. فإذا أدركنا ذلك أيضا مع استشعارنا منة الله علينا في أن أدركناه، فإن ذلك سيكون بإذن الله عز وجل سببا وداعيا إلى ارتفاع الهمة وعلوها لإدراك فضائل هذا الشهر المبارك واستغلال أوقاته، وأيضا استغلال ساعاته بالطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. فمما ينبغي علينا أن نستغل الشهر فيه من العبادات والطاعات إخواني الأكارم هو أن نحرص على ما افترض الله تبارك وتعالى علينا، فإن الفرائض هي سيدة الأعمال، وهي التي إذا أتى بها العبد كان زمام الأمر بيده ونال ما عند ربه تبارك وتعالى. واسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، ثم قال: قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. فالله تبارك وتعالى أحب شيء يحبه مما يتقرب العبد به إلى الله هو ما افترضه الله عز وجل عليه وأوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، أي أحب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أردت يا عبد الله أن تفعل الذي يحبه الله فعليك بالفرائض أولا، ورأس الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة المكتوبة التي هي 50 في الفعل وهي 50 في الأجر كما في الحديث الصحيح، حينما افترض الله عز وجل هذه الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى ربنا تبارك وتعالى فوق السماوات السبع. وأيضا مما يدل على فضل هذه الصلوات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيتم لو كان بباب أحدكم نهر غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات 5. وقل مثل ذلك في أداء الزكاة فإنها تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر المرأة وتزكيه وتنقيه، وأيضا تكون سببا في المباركة في عمره وعمله. وكذلك الصيام فإنه أيضا كما مر معنا من العبادات العظيمة التي ينال بها العبد الأجر. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل. ولذلك يجب يا عبد الله أن تنظر إلى أولويات الأمور، فإنها إذا تزاحمت تقدم الأوجب فالأوجب والأولى فالأولى. وهذا ينبغي أن يكون المرء فيه ذا فقه ودراية حتى ينتبه فيعلم بأي شيء يقدم. فقدم أولا هذه الفرائض. وبما أن الناس الآن في بيوتهم جالسون فيها لا يخرجون، فصلواتهم في بيوتهم، فربما تساهل المرء وربما زينت له نفسه فكان ذلك سببا في تأخير الصلوات. فانتبه يا عبد الله واحذر أن تكون ممن يؤخر الصلاة حتى تكون في آخر وقتها أو ربما يخرج وقتها. والسبب ما هو؟ السبب هو النوم. فإذا علمنا ذلك أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله هي الفرائض فالزم ذلك يا عبد الله واحرص عليه. ثم يأتي بعد ذلك مما يجب علينا أن نستغل به أوقاتنا في شهر رمضان، هو سائر أنواع الطاعات والقربات مما استحبه الله ورغب فيه. فإن في الحديث الذي ذكرته لكم من عادى ولي وليا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: ولا يزال عبدي، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا الجزء من الحديث فيه بيان أن الإكثار من النوافل وملازمة ذلك يحصل للعبد فيه فضائل عظيمة. فإن العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى يحوز على ذلك الشأن العظيم، وهو أن الله يحبه. ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. نعم، والله إن الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر ماذا حدث للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليلتهم يدوكون ويخوضون، كل يتمنى أن يعطى تلك الراية، حتى إنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت ذلك الأمر، يعني أن يكون صاحب الراية، إلا تلك الساعة. وتدرون ما السبب يا عباد الله؟ لأن فيه الشهادة بصدق ذلك العبد في محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه أن الله يحبه وأيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا محبة الله ليس بالأمر السهل، بل هو أمر عظيم تشرئب إليه أعناق المؤمنين ويدعون الله ويسألون الله تبارك وتعالى ذلك الشأن. وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه أن يقول: وأسألك حبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وأن تجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. فعلينا يا عباد الله أن نستزيد من الطاعات حتى ننال محبة الله تبارك وتعالى. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: فإذا سألني أعطيته، وإذا دعاني أجبته. إذا سألني سؤالا، وهذا دعاء المسألة، بأن تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا وأعطاك الله تبارك وتعالى ما سألت. وإذا دعوته، وهذا دعاء العبادة، فإنك ما تقربت إلى الله عز وجل بعبادة إلا وأعطاك الله عز وجل واستجاب وقبل الله عز وجل منك عبادته. قال: ولئن استعاذني، أي استعذت بالله من أي شر إلا وعادك الله تبارك وتعالى. قال: وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وهذا فيه أنه يكون محفوظا في أعضائه، فلا تعمل ولا تقدم إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا إذا علمنا ذلك إخواني بما لهذه النوافل من الفضل العظيم، فإذا علينا أن نكثر، والله جل وعلا أكثر. فما الذي ينبغي لنا أن نكثر منه؟ أولا إخواني الحرص على صلاة التراويح، الحرص على صلاة التراويح والمثابرة والمسارعة في أدائها، ولا سيما العناية فيها كيفا وكما. أما كما فالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى 11 ركعة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، فإنه كان لا في رمضان ولا في غير رمضان يزيد على
يزيد عليه الصلاة والسلام على 11 ركعة. وأما الكيفية فاجتهد في الإطالة، فاجتهد في الإطالة والإحسان والإتقان، احرص على أدائها بقدر ما تستطيع، فإن الإطالة في الصلاة وهو القنوت فإنه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فأطل القنوت وهو القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، فلست كما كنت في السابق تصلي في المساجد فتراعي حال الضعيف أو تراعي حال المريض، بل أنت في بيتك ومعك أولادك، وكل منكم بإذن الله عز وجل قادر ومستطيع على الإطالة. فاحرص على أن تكون تلك الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتك وبقدر جهدك، فيكون قيامك وركوعك وسجودك سواء متقارب بين ذلك كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأداء هذه الصلاة فإنها من القربات التي تحرص عليها في هذا الشهر المبارك، وتحرص على أن تتقنها وأن تحسنها. أيضا من الأعمال العظيمة الجليلة في هذا الشهر المبارك، وهي التي اختص الله عز وجل الشهر فيها دون غيرها من سائر الشهور، أتدرون ما هو يا عباد الله؟ تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، تلاوة كلام الحكيم الخبير جل وعلا، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكلام العظيم الذي ما أنزله الله عز وجل إلا هدى للناس، وأيضا ذلك الكلام الذي أنزله الله حتى يسعد الناس ويكونون في سعادة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا هو كلام ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان خصه الله عز وجل من بين الشهور، فأنزل الله عز وجل فيه كلامه الذي هو أحسن الكلام وخير الكلام وأفضل الكلام. واعلم أنه ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأفضل مما خرج منه وهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو منه بدأ وإليه يعود كما يقول السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا الكلام الذي إذا أقبلت عليه وجدت انشراحا في الصدر، ووجدت طمأنينة في القلب، ووجدت سكينة في جوارحك وأعضائك. هذا الكلام العظيم الذي تهتدي به وتستدل به على معرفة ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل حرف من القرآن 10 حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. فأكثر يا عبد الله من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن في ذلك أن تجني الحسنات العظيمة الكثيرة. فلك أن تتصور كم في كل صفحة من الحروف فتحوز من الأجر والحسنات، فكيف إذا كانت صفحات وأجزاء، فكيف إذا كانت القرآن كله تقرأه وتكثر منه وتقبل عليه بقلب خاشع مخلص لله تبارك وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجعلون هذا الشهر هو شهر القرآن، فكانوا يتنافسون فيه تنافسا عظيما، حتى إن أحدهم لا يقرأ في اليوم الواحد والليلة القرآن كله، وذلك لما علموا من فضيلة هذه الأيام وأن هذا الشهر المبارك هو شهر القرآن. وأيضا كان بعض السلف رضوان الله عليهم ينقطعون عن العلم ويلتفتون إلى القرآن ويقولون هذا هو شهر القرآن، فليس لنا هم ولا إرادة إلا بالإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى. وكانوا أيضا رضوان الله عليهم يرون أن من الفضيلة هو نشر المصاحف والقراءة من خلالها، وهذا كله منهم رحمهم الله عناية بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك مما ينبغي لك أن تحرص عليه يا عبد الله في هذا الشهر المبارك أن تحرص على الدعاء، احرص على الدعاء والإكثار منه، وتضرع إلى الله، وتذكر فقرك وحاجتك إلى ربك تبارك وتعالى. فإن ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكم نحن فقراء إلى الله في كل أحوالنا وفي كل حاجاتنا وفي كل أمورنا، حتى هذا النفس الذي يخرج من أنوفنا ويدخل أيضاً من خلال أنوفنا إلى صدورنا هو كذلك بفضل ربنا تبارك وتعالى. فنحن بحاجة إلى الله بأن يقبل صيامنا وبأن يقبل قيامنا وبأن يقبل قراءتنا وبأن يقبل جميع أعمالنا، فعلينا أن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى وأن نكثر من رفع الأيدي إليه وانكسار القلوب، وكذلك أن تدل الجباه بين يدي الجبار جل جلاله. فإن العبد إذا رفع يديه إلى الله فإن الله يستحي من عبده جل جلاله أن يردهما صفرا. الله أكبر أخي الكريم، انظر ربنا تبارك وتعالى يستحي منك يا عبد الله إذا رفعت يديك أن يردهما صفرا. فما أعظم هذا الرب العظيم، وما أكرمه، وما أعظم إحسانه إلى عباده تبارك وتعالى. ثم عليك يا عبد الله إذا دعوت الله تبارك وتعالى ألا تنسى أن تدعو لوالديك وأن تدعو لمن له حق عليك، فإن هذا من حفظ المعروف، وأعظم معروف تقدمه هو أن تقدمه لوالديك، إذ هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى. وأيضا أدعو لأهلك ولأولادك ولإخوانك ولجميع قراباتك ولمن أحببتهم في الله وأحبوك فيه، فإن لك في ذلك فضلا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب فإنه يكون عليه ملك يقول آمين، ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. وأيضا أذكركم إخواني في مثل هذه الأيام التي نمر بها، هذه الأيام العصيبة وانتشار هذا البلاء العظيم، فتضرعوا إلى الله وانكسروا بين يديه بأن يرفع الله عز وجل هذا البلاء عن هذه الأمة ويكشف هذه الغمة، فيرحم الله عز وجل ضعفنا وضعف المسلمين في كل مكان. وأيضا مما ينبغي لك يا عبد الله أن تستغل وقتك فيه في هذا الشهر المبارك الإحسان وبذل المعروف للمساكين والمحاويج والمحتاجين، فإن كثيرا منهم قد انقطعت بهم السبل في هذه الأيام، وذلك بسبب تعطل الأعمال وانقطاعها. فالله الله يا عبد الله أحسن إلى الناس، فإنك إذا أحسنت إليهم أحسن الله تبارك وتعالى إليه. والعبد إذا كان في عون أخيه كان الله عز وجل في عونه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأي كربة أعظم أن تبذل المعروف إلى من يحتاج إليه في هذه الأيام، فتسد حاجته وتسد فقره، وأيضا أن تكون سببا في إغلاق ديونه وما يتعلق من حقوق الناس عليه. كذلك احرص على إفطار الصائم، فإن في إفطار الصائم فضل عظيم وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له مثل أجره. فأنت إذا فطرت صائما واحدا كأنك صمت رمضان مرتين، فإذا فطرت اثنين فقل مثل ذلك، فإذا فطرت عشرة فقل مثل ذلك فهذا فضل عظيم احرص عليه يا عبد الله. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا ويأتي بفقير يفطر معه على مائدته، وذلك لحرصه على بذل المعروف والإحسان وعلى أن يصيب طعامه من فقراء المسلمين. كذلك يا عبد الله مما ينبغي لك أن تحرص عليه في هذا الشهر المبارك أن تعتني ببيتك وأن تعتني بأولادك وبأهلك، فإن هذه فرصة عظيمة التي نعيشها يا عباد الله، وإن كان ما حولنا نحن كارهون له وهو ذلك المرض الذي نسأل الله أن يرفعه، ولكن ربنا تبارك وتعالى لا يخلق شرا محض، فهذه فرصة عظيمة بأن تعتني في أولادك وفي زوجتك فتعلمهم وتفقههم وتبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى ومن حق دينه العظيم، فتنشر بينهم العلم فتعلمهم التوحيد وتعلمهم السنة، وأيضا تعلمهم ما يجب عليهم من أحكام الدين من الطهارة ومن الصلاة وغير ذلك من الأعمال والقربات، فهم أحق بالإحسان من غيرهم. كذلك يا عبد الله عليك أن تحرص من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فلا تجعل الوقت يمر عليك ساكتا لا تقول شيئا، بل اذكر الله تبارك وتعالى، فإن في ذكر الله طمأنينة لقلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا كثيرا في ذكر الله تبارك وتعالى، فقال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، فذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم الزاد، وهو الذي يتزود به المرء إلى معاده وإلى إيابه إلى الله تبارك وتعالى. هذه بعض الأعمال وربما تكون هي أفضلها، ولكن هناك أعمال كثيرة جدا، فكل ما تستطيع أن تفعله يا عبد الله من عمل صالح في هذا الشهر المبارك فافعله ولا تتردد، وأكثر من الصالحات فالله عز وجل يعطيك أكثر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يجعلنا ممن يستغله استغلالا يرضى به ربنا تبارك وتعالى عنا، فيغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعتقنا من النار ويدخلنا الجنة بفضله، إنه هو الجواد الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الوباء وهذه الغمة عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم ارفع هذا الوباء وهذه الغمة عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وإخوانه ووزراءه القائمين على رعاية بلدنا وشعبنا، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم، اللهم وفقهم إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.